أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. مذكرات جنائية مع المحامي محمد البيز، ضابط التحقيقات الجنائية سابقاً. قصص عاشها وأحداث شاهدها وقائع عاصرها، منها المثير ومنها المحزن المبكي، فيها الجميل وأحياناً فيها المرعب الدموي. نستخلص منها المواعظ والعبر لنعرف الحق ومواطن الخطر. أحداث هذه القصة مستوحاة من قصة حقيقية، والأسماء الواردة فيها أسماء رمزية.
هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم، اللهم صل وسلم عليكم، صلوا عليه في ليلة الجمعة ويوم الجمعة. قبل ما أبدأ القصة وقبل ما أقول ملاحظاتكم على القصة الماضية، اليوم جايب لكم إعلان من قوي. قوي مسوين إعلان أو عرض اليوم صراحة خرافي. العرض الأول اللي هو هذا الشيء، منتج
بلوتوث مود.
سمعت الصوت؟ هذه سمعت بلوتوث وشاحن جداري وباور بانك. طبعا أنا أسميها شحانة. طيب، هذا منتج اسمه بيوني، هذا واحد. بعدين عندهم الشاحن هذا اللي يلصق في الجوال، إذا تشوف هذا مخذين عليه براءة اختراع، بس تشبكه كذا ويشحن على طول، ما فيه أي آثار لصق أو شيء. هذا دائم يعلنون وهو منتج مميز عندهم صراحة. وعندك هذا المنتج الجميل اسمه بولت، على حجم أو أصغر من حجم البطاقة أو على حجم البطاقة، يشحن إلى 50% خلال نصف ساعة. شفت هذه ثلاثة أشياء، يجي معها هذا الباكيج البطل اللي أنا صراحة أفكر أحديه، يعني ما أشتريه بعد النفسي. شوف كيف الباكيجينج حقه الرهيب. أربعة باور بانك، قلت اسمه شحانة، أربع شحانات، اثنتين 20,000 واثنتين 10,000. كل هذه الأشياء يجي معها برضو هذه الشنطة الحلوة تحفظ فيها أغراضك، مقسمة. كانت كم توقعون كانت ب1592. طيب تدرون بكم صارت؟ فقط للي يشتري من الرابط اللي في الوصف حق الحلقة هذه، إذا تبي تأخذ هذا من 1592 إلى 399، بس عبر الرابط. هذا العرض الأول. العرض الثاني، خمسة كيابل معتمدة من أبل للآيفون، مقاومة للقطع، وخمسة كيابل مايكرو. كم كان سعرها قبل؟ كانت ب790. هذه العشرة كانت ب790، الآن إذا بتشتري من الرابط اللي في الوصف ب199. كل ما ذكر في هذا الإعلان فيه شحن وتوصيل مجاني للمملكة العربية السعودية، بحرين، كويت، والإمارات، ضمان سنتين، ويشمل الضريبة. طيب قصتنا اليوم، بس قبل ما أبدأ في القصة، كان اسم القصة الماضية جريمة في رمضان، وفيه كم واحد جو في التعليقات لاحظتهم يقولون وين القتل؟ مين قال أصلا أن القصة عن القتل؟ بس يمكن عقلك الباطن قرأ كلمة قتل. لما أقول لك جريمة، ليش الناس يعني للأسف تقول، لما تقول جريمة واحد ارتكب جريمة مباشرة ذهني يروح للقتل. فيه تأثير من عقلي الباطن يخليني أتوقع أنها قتل وما في قتل، لكن ومع ذلك اليوم جايب لكم جريمة قتل في رمضان. أسمع معي. في أحد الرمضانات كنت في قسم، يعني لسه جاي مالي إلا كم شهر، فأحد الزملاء يحب يأخذ إجازته في رمضان، مع أني أنا ضد أني أخذ إجازتي في رمضان. أحس أن العمل يعني لطيف وخفيف وعدد ساعاته قليلة والنفوس طيبة، فما كان عندي مشكلة العمل في رمضان، لكن زميلي هذا يحب يأخذها في رمضان. فكنت أنا الباكاب حقه، أو أنا اللي أغطي عنه إذا هو طلع إجازة، وإذا أنا طلعت إجازة هو اللي يغطي عني، كذا يعني الترتيب. فأثناء رمضان أو في العشر الأوائل نقول، أو الأسبوع الأول من رمضان، في شباب جو ومعهم واحد شايب يمكن عمره على مشارف 80 كذا، في متوسط 75، كلهم جايين يبون زميلي هذا. فجوا عندي قلت لهم حياكم الله، قالوا لا نبي زميلك. قلت والله زميلي طالع إجازة وأنا مكانه أغطي عنه، وش تبون بس آمروا. قالوا لا هو اللي يعرف قضيتنا وحنا فاهمين. قلت الله عاد أنا حاضر اللي تبون أهلا وسهلا. راحوا مرة ثانية جاء نفس الشباب بس أقل يعني العدد أقل، ومعهم برضو هذا الشايب. راحوا الرئيسي قال رئيسي يا جماعة الرجال في إجازة ما نقدر نجيبه لكم، وما في سبب يعني الشيء اللي أنتم تبحثون عنه يقدر زميله هذا اللي يقصدني اللي يخلصكم. قالوا لا حنا نبيه. المهم راحوا. مرة ثالثة في آخر يوم دوام من رمضان تقريبا كان 22-23 اللي هو آخر يوم دوام، ما جاء إلا هذا الشايب الحالة. اللي جاء عندي قال يا ولدي أنا أيست وكنت أبغى أقابل زميلك هذا بحكم أنه هو اللي فاهم القضية وهو اللي ضبطها وهو اللي انتقل وعاين فيها وهو اللي خلص إجراءاته كامل فهو فاهمها، وأنا أبغى أقول له كلام عن ولدي مسجون. هو اللي المحقق الضابط التحقيق اللي باش القضية وهو اللي أودعه للسجن وهو اللي فاهمه وهو اللي بيخلصني. قلت يا والد كلنا نغطي وكلنا بنقوم لك بنفس العمل وما فيها وهي ما هي مسألة شخصية، أي واحد بيخدمك افرض هذا الإنسان ما هو فيه، افرض أنه نقل، افرض أنه ترك العمل تقاعد، لازم واحد يخدمك. راح خلاص ما في أحد يخدمك. فحاولت أقنعه، هو شوي كان ما هو متصور يحس بأنه ما يخلصه إلا هذا الإنسان. فقعدت أهدي معه، كنا على نهاية الدوام تقريبا الساعة 2:30 على آخر أوقات الدوام في رمضان ينتهي 3 على آخر الدوام. فكنت يعني أحاول ألاطفه هذه خصوصا كان آخر دوام يعني خاف أنه يجي وما يلقى أحد يخدمه. فحاولت أني أفهم من السالفة. قال أنا عندي ولد مسجون له 6 سنوات ومشاوف للإفراج أنه يجيه إفراج، ما أدري هو بيفرجون عنه مو مفرجين عنه، بيتأخر بيبكر، وأنا مشكلتي ودي أنه يجي يعني كان ودي يجي معنا في رمضان ويصوم معنا ومشاوفين له يتعيد معنا، لكن ما أدري ولا 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 عاد فيني شدة أراجع. وعيالي اللي شفتهم اللي جاء واللي ما جاء وكل مالهم يعني حتى لاحظتهم كل مالهم يقلون في المراجعات، وأنا بس قلب الأبو وش تبيني أسوي. قلت أبشر يا والد اللي تبيني أخدمك فيه، ولدك إذا انتهت محكوميته ورجع لنا بنطلعه، بس سجل له كفالة خلها عندي وأنا بعل إذا عندي ولا أي واحد من الزملاء يجي عندي على مدار 24 ساعة إذا ما عليه قضايا وخروجه نظامي أبشر. قال لأني عندي عملية جراحية بأسويها يعني ودي أن ولدي يصير معي وكذا، ولا ودي يعني أخاف يصير فيني شيء ولا أشوفه، فقاعد أأجل فيها، والحين أنا ما أدري أسويها ولا ما أسويها وأنا متعلق. قلت يا والد رح وما قدامك إلا العافية وسوى عمليتك وأبشر بالخير ما صاير إلا الزين. على هالوقت انتهى الدوام ورحنا نصلي العصر، صلينا ورافقته إلى الباب وقلت أبد هذه كفالتك موجودة، وأعطاني رقم واحد من أولاده وأنا برضو أعطيته رقمي. قلت مرة يا والدي دق في أي لحظة حنا تحت أمرك امرح. في نهاية رمضان ذيك السنة كان في التقويم 30، لكن ذيك السنة صار رمضان 29 يعني شافوا الهلال قبل، فكنت أنا مشاوف أن مناوبتي كان عندي مناوبة تصير مناوبتي إذا هي في التقويم 30، بس يوم صارت 29 صارت مناوبتي يوم العيد. قلت خير. فليلة العيد هذا أتلقى يعني تعرفون رسائل تجي ورسل رسائل تجيك رسائل على أيام الاس ام اس تضغط الحروف لين ما تلقى تضغط ميم تضغط رقم 8 4 مرات ولا في فورورد ولا في تحديد الكل. المهم ذيك الليلة جاني اتصال من رقم غريب، رديت قال أنا أخو الموقوف ولد الشايب اللي جاك، وإحنا صراحة يعني الشايب مرة يعني يا الله أقنعنا أنه يدخل يسوي العملية وإحنا ما قدرنا نحصل موعد، فدخلناه للمستشفى وبيسوي العملية بكرة اللي هو يوم العيد، وحبينا بس نعلمك وحقوقي ترى ما ندري عنه ما ندري متى بيطلع محكوميته، احنا ما هم كان واضح انهم شوي مو فاهمين، فما احنا ما نعرف متى يطلع بيشمل عفو ما بيشمل عفو، عنده قضايا قالوا لنا السجن عنده قضيتين لا يخلص واحده يطلع من الثاني، فما فهموا يقول بس ابوي يقول الا بيطلع يوم العيد، فاحنا يعني خلاص عيسنا، قلت ما في مشكلة، وعطى كررت له نفس الكلام، والله يكتب له اجمع له الأجر والعافية وايش فيه وعافيه ويقر عينكم فيه وفي أخوكم. المهم بكرة رح عيت، رحت للعيد، رحت خلصت العيد ورحت للمناوبة وجايب معي سلة حلويات حطيتها على الطاولة، وأنسى نفسي يعني كل ما جاء عندي واحد وشاف الحلويات أخذ، أنا لا شعورين أخذ، إلين صرت أنا ماكل نصه صراحة عوف بطني. مرت ما انتصفت منوبة الحلويات مخلصة. بكرة الصباح زي الألف، مرة ممتاز الأمور. على نهاية المناوبة بيجي زميلي يقعد محلي، هذا ثاني العيد بيجي زميلي يقعد محلي، في هالأثناء دخل مندوب من السجن ومعه واحد قابلني، قلت شندك، وراني ورقة فيها انتهاء محكومية وإفراج، وأقرأ على طول عرفت أنه ولد هذا الشيء. فأنا استشرفت أني أخدمه علشان نفسي، يعني أذكر عيون الشايب يعني كان شوي ويبكي يعني ينتظر ولده، فقلت خلني أخدمه وأخذ أجره. قلت له خلاص أنا أشوف أبي أتأكد عنده قضية ثانية ولا ما عنده قضية ثانية عشان يطلع. وقد خلصه تأخرت عليه شوي، فالمندوب قال ترى أنا أبغى أمشي. قلت أوه معليش آسف، خلاص رح ما عليه شيء. فراح. في هالأثناء دخل زميلي اللي بيقعد محلي، والسجين سابقا قاعد، فقال لي زميلي اوه حلويات وين خلصه؟ والله ايش سوي كلت نصها. المهم قال بصلح مثلك، ارسل العامل البقاله وجاب له حلويات بيصلح مثلك عشان يقدمها للناس. اخذ واحده واعطينا هذا السجين سابقا واحده. قعدت اسولف مع زميلي شوي، كل عام انت بخير من كلام. هالاثناء اذن الظهر، فجيت كلمت هذا السجين سابقا قلت ترى خلاص ما عليك شيء بامكانك تطلع، بس كان مذن، قلت خلينا نروح نصلي وبعدين الله يستر عليك. رحنا صلينا، بعد الصلاة أنا كان عندي كذا فضول، يعني صراحة أنا شفت وجهه يعني شخص أليف مرة يعني مرتب، حتى يعني أذكر أبوه وأخوانه ما يعني وجيههم يعني ما يوم كانوا يرجعون يعني شيء ناس تألفهم بسرعة، ما تحس تجاههم بالفزع أو تحس ما تنكرهم. قعدت أتساءل في نفسي يا أخي هذا وش قضيته، وش ذا القضية اللي ساجنتها 6 سنين. فلما صلينا قلت كيف حالك، الحمد لله السلامة، طالع من الشر، كل عام أنت بخير. فهو بادرني، أنا ما كنت بقول له أبوك عملية وما عملية، فهو بادرني قال يا أخي أنا ودي أروح أطمن أبوي، سمعت إنه مسوي عملية أو بيسوي عملية. قلت إيه كلمني أخوك والبارح وقال إنه، فأنا أتكلم طلعت جوالي ودقيت على أخوه، فلما سمع فتحت سبيكر، لما سمع طنين الطلب كان يقول لا وقف كذا. عاد أنا جيت بقفل رد أخوه انحرجت صراحة، قال كيف حالك العام أنت بخير، بشرنا عن الوالد. قال لا أبشرك، الوالد سوى العملية أمس والحين هو يعني شوي عندها في غرفة العناية لكن أموره طيبة. قلت يلا خير إن شاء الله، ما يشوف شر ما قدامه إلا العافية. بغيت أقول ما يشوف خير، ما يشوف شر ما قدامه إلا العافية. قفلت منه، قلت سمعتها ويقول بخير، قال الحمد لله. قلت يا أخي أنا جيت بتكلم معه كذا، ما شفت الرجال منزل راسه طمن ساكت، أجفلت شوي، ثم حسيته يبكي يتنحب. يا رجال عين خير والحمد لله على كل حال، وهذا قضاء وقدر، وترى نعيد والحين بتروح تقابل أبوك. قال أنا انتهيت، أنا ضيعت مستقبلي، أنا ضاع شبابي، ضاعت حياتي، من الكلمات هذه الإحباطية التدميرية. قلت أنا برقحها، قلت يا ابن حلال الحمد لله، والضربة اللي ما تقتلك تقويك. قال اللي اقتلتني وانهتني ويجهش بالبكاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا حين سويت كل ما جيت رقحها طمطمتها زود، ما قدرت أكلم الرجال يبكي. المهم قمت، مو بيبكي مثل الطفل بس تعرف بكاء الرجل اللي يحاول يمسك نفسه، قمت قلت خلت تسنن وبطول في السنة كود هو يأخذ نفسه ويطلع وافتك من الإحراج. قمت تسنن، ما درت إلا هو قام تسنن. يوم سلمت والرجال مطول بالسجود، طول طول طول، أبا أسلم عليه أقول له يلا مع السلامة، يوم شفت مطول أخذ نفسي وأطلع. قلت خل خل، ما أبغى، ما أحب اللحظات هذه، متأثر فيني. المطلع وركب سيارتي وأروح، وعد أنا بعد يا أخي أبا أروح أتعيد، أبا أريح، أبا أعيش يومي. قلت أروح، بس رحت شغلت سيارة رحت. رحت يوم أني انصفت في الطريق ماش جست أتحمل، كسر خاطري صراحة وارجع له. يوم رجعت ما لقيته، واطلع واشوفه يمشي بالشارع كأنه يدور سيارة أجرة، وقف عنده تركب. يوم ركب قلت وين تبي تروح؟ قال بروح لبوي. قلت أبشر أنا أوديك لبوك، أعرف وين فيه، لأن هم علميني. حنا في الطريق أنا قاعد أتساءل، هو حس أنا عجزت أمسك نفسي، أبغى أعرف، شوي عندي فضول يعني. قلت أنا أقول في نفسي يا أخي هذا وجهه يعني مو بمنطقي واحد مثل هذا يرتكب جرائم. قال صح، أنت تبي تعرف إيش قضيتي؟ قلت أنا ما أدري إيش قضيتك، ولا كنت أنا المحقق فيها، بس مستغرب كيف 6 سنوات. قال 6 سنوات وشهر. قلت 6 سنوات وشهر، إنه في تنتهي في واحد العيد، يعني أنت موقوف قبل في رمضان قبل 6 سنوات، في واحد رمضان قبل 6 سنوات. قال صح، قضيتي عندي قضيتين، قضية 5 سنوات سجلت عليها 5 سنوات، وقضية 1 سنة وشهر. طيب وش قضية؟ قال اللي 1 سنة وشهر صادم عمد. يعني وجهها هذا تعرفون اللي يربط الحزام ويدق إشارة، صادم عمد. قال لا اسمع الثانية. قلت يلا هات الثانية. قال قتل. قلت ها قتل؟ قال لا أنا متهم بالقتل. قلت قتل يمكن قتل خطأ. قال لو قتل خطأ ما سجنت 5 سنين. قلت مش قتل، كي أنا أصاحب. قال قتل، خفت، هذا يقتل يعني وجهه ما هو بوجه واحد أصلا يمسك سكين. قال أنا الحين على مشارف الثلاثينات، عمري تقريبا 28 29. لما كان عمري 22 كنت في آخر سنة من الجامعة، وكانت أموري كويسة وأدرس في تخصص كويس وعلى وشك التخرج، وعندي أحلامي وطموحاتي ومخطط أتزوج، وأبوي يعني الحمد لله باني لي أنا وأخواني عمارة فيها شقق، وكل من تزوج سكن فيها، فكانت أمور طيبة وأسرتي طيبة، أموري كلها طيبة. وفي ذاك اليوم واحد رمضان كذا نقز لي شيطان بدون ما أشعر، مع الصيام ومع التعب، وكنت في الجامعة من الصباح، ثم ما رجعت البيت إلا على العصر، ثم وقفت لأخذ شغلة وزحمات العالم طالعة من الدوامات. المهم وقفت، جيت عندي إشارة، تعرفون الإشارة أي إشارة مرورية، الحين السايد اليمين هذا دائما مفتوح لمن؟ للي بيلف يمين، هذا ما يسد. عاد فيه ناس يعني ما يحترمون قواعد المرور يسده. طبعا ليش يسده؟ بدال ما يوقف مع الناس اللي واقفين بيروحون سيده ولا بيلفون، يصير ترتيبه 10 15، يقول لا خلني اسد اصير الاول، اول ما تفتح اشاره ادز. ناس ما تحترم المرور، وللاسف يعني نشوف مثل هالعينات، سواء مثل هذه المشكله او اي مشكله مروريه ثانيه، اللي ما يتجاوز من اليمين واللي يسد الاشاره واللي يوقف عند الاشاره، ذول اللي بالعرض. يقول فأنا واقف قدامي واحد بالشكل هذا، وبينه وبينه مسافة، وسيارتي كبيرة ولها صدام حديد، وهو سيارته ضعيفة من السيارات هذه. يقول قهرني واضرب له، يقول تعبان أنا مر تعبان جوعان عطشان مرهق ما نمت زين، يقول واضرب له وقهرني إنه مخالف، يقول اضرب له أبغى أروح يمين، يقول اضرب له بواري هرن منبه، يقول ما يتحرك، يقول وعلق عليه كذا طوط. المهم يفتح اللي قدام، يقول وشوف يطلع يده مع الدريشة، يقول له كذا أصبر علي، يقول وأنا اللي نرفز، يقول وأحط الجير كذا وأدعس إلين واصدمه من وراء، يقول دخلت الشنطة مع الرفارف مع الكفرات، يقول وانزل عليه أبى أفتح عليه الباب أبى أضربه. يقول كان مقفل، كان يقول أفتح أفتح يقول مقفل، يقول وأرجع سيارتي وأجيب أقرب شيء، يقول جبت مفتاح العجل، تعرفون مفتاح العجل اللي جاي كذا زي حرف زي ال L، زي حرف ال L، يقول في الطرفة هنا الطرف الصغير فيه اللي تفتح الصواميل، وفي الطرفة يقول فيه زي زي المفك شيء حاد اللي ينقز الطيس، يقول واروح له واضرب المفتاح العجل على القزاز واضرب واضرب لين كسرت القزاز، ودخل يدي وافتح الباب من جوا، يقول وافتحه واسحب الرجال واطلعه، يقول ما امداني، يقول مسكت مفتاح العجل بالشكل الخاطئ، ما امسكه من الجزء الصلب، يقول مسكته من الجزء الحاد، يعني الجزء الحاد هو اللي ضرب، يقول واضربه على وجهه، يقول يوم ضربته على وجهه نافورة الدم، الجزء الحاد هذا اللي يقول لكم لنقز الطيس، يقول نافورة الدم قدام، يقول طيح الرجال، يقول انا يوم شفت يقول الدم رشق كذا على وجهه على ملابسي، يقول يوم شفت كذا طبعا هو يقول تدعي اول ما صدمته الشرف تحت والناس مشوا، المهم كان الناس قد وقفوا وتجمهروا عليه الناس ومسكوه بعدوه عن الرجال، والناس تصارخ اطلب الشرطه اطلب الاسعاف، يقول انا ما عاد ادري انا في حلم ولا في علم، يقول راحت اللحظات وعشت لحظات مختلفه، وشوف الرجال كذا يقول الدم كذا يطلع وطايح بالارض ما يتحرك، والدمامين علي والدمامين على السيارة والدمامين في يدي، والدمامين جمع دم دماء، والمفتاح العجل يقول ما دريت، يقول ما أحس بشيء، يقول ما دريت لا وعيت أنا بالتوقيف كذا، جت سيارة شرطة أخذتني وجاء الإسعاف وأخذوه، يقول أفطرت في التوقيف متوتر خايف ما أدري الرجال شو وضعه، يقول ما غير كذا بالتوقيف كسر أصابع يفرق أصابع، قاعد يشرح موقع نشر أنقل لكم موقفه، يقول انتظرت المغرب العشاء الساعة 8 الساعة 9 الساعة 10 الساعة 12 جاء السحور صلاة الفجر، يقول يوم جينا بعد صلاة الفجر تقول طبعا أثناء التوقيف جاني هذا يقصد زميلي اللي كانوا يدورونه أبوه وأخوانه، يقول هو اللي جاء سمع أقوالي هو اللي انتقل هو اللي عاين وهو اللي خلص كل الإجراءات، يقول جاني في التوقيف وحقق معي وكتب علي الإقرار أو الاعتراف اللي أنا قلت نفس القصة هذه، يقول اعترفت بها فيه، يقول هذا اللي صار وفي شهود وفي يقول في شهود عيان كثير وأداة الجريمة وكل شيء موجود، يقول قلت اللي صار، يقول يوم جاء بعد الفجر ويجيني أخوي يقول شفت وجهه يعني مرة شين، طبعا هو معلم أخوان دق عليهم معلمهم، يقول دخل علي بالتوقيف وجهه مرة شين، ها وش فيك ليش أنت كذا، قال الرجال مات، يقول يوم قال مات يصفر وجهي وما أدري وش سويت فيك اللحظة، قعدت تصيح قعدت تصارخ صقع وجهي بالجدران أرمي نفسي بالأرض، يقول ما يقول حتى بكاء ما عرفت أبكي، المهم مرت الأيام، يقول رحت من بكرة للصباح عارف قبل ما مرت الأيام قبل، والصباح أرسلوني للقاضي في المحكمة عشان أصدق اعترافي، سألني القاضي عن اللي صار قلت له هاي القاضي هذا اللي صار، شؤم يقول عشت شؤم غير طبيعي، المهم أحيل للسجن وهناك أحيل وقاعد ينتظر لأن خلاص الحين ينتظر محاكمته، تعرفون حكمها الطبيعي اللي هو القتل قصاصا لأنه قتل، قاعد فترة ثم راح للقاضي وكان أولياء الدم طالبون بالقصاص، فحكمت عليه المحكمة بالقتل قصاصا، ثم يقول بعد أشهر لانوا أهل المقتول وراحوا للمحكمة وتنازلوا، تنازلوا لوجه الله حتى ما أخذوا دية ولا يبون شيء، يقول تنازلوا، يقول لكن شوف هنا يقول لكن المدعي العام طالب بتطبيق الإرادة الملكية، وش الإرادة الملكية؟ اللي في قضايا القتل العمد اللي تنتهي بتنازل أولياء الدم عن 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 المطالبة بالقصاص يحكم فيه الحق العام بالسجن 5 سنوات، فبالتالي حكمت عليه الدائرة بالسجن 5 سنوات وطالب المدعي العام بعقوبة إضافية اللي هي عقوبة الصمت صدم العمد، وحكمت عليه الدائرة بالسجن 1 سنة وشهر، يقول كانت أكثر ثم نزلوها، ولا هي ولا كانت أكثر من سنة، نقول وصلت إلى سنة وشهر. وهذا اللي أنا عشته صراحة. أنا مرة تأثرت وخفت وحزنت ورحمته وتألمت على مستقبله اللي ضاع، وتألمت على كل هذا صار في لحظة. طبعا ما حاولت أكثر معه كلام، الرجل كان مرة متأثر. كنا قد وصلنا للمستشفى، فاتصلت على أخوه، جانا أخوه قابله عانقه وكذا جاي يروح. في هالأثناء كنا جنب محل ورد، جبت له بوكي ورد، قلت ادخل بقى على أبوك. وقالوا إلا تعال سلم كذا، أنا بشوف أبوه، يعني أبي أشوف لحظات الجمال اللي على وجه أبوه. فلما دخلت وشاف أبوه سلمت عليه، الحمد لله كل عام بخير يا عم، طالع من الشر، هذا ولدك أبشرك، طلع وكان فرحان. قعدت محم شوي وطلعت. هنا انتهت القصة. لكن يعني كيف جريمة تدمر حياتك، ودمرت حياة شخص آخر، قد تكون دمرت حياة أكثر من عائلة بسبب لحظات. يعني هو شفته كيف قال اصلا اول ما صدمت فتحت الاشاره، يا اخي لو انك صابر خلي اعتبر خبل، يعني ما في خبل الا هذا، اعتبر خبل. لو انك صابر كان لفيت وعشت حياتك وتخرجت وتزوجت وتوظفت شفت كيف دمرت حياتك في لحظات، في لحظات بسيطه. وانتم تشوفون تسمعون من القصص اللي يقول لك في رمضان وصار صادم وتضارب وعند الفطور وعند محل الجيمات وعند فوال التميس علشان هذا سقط على هذا في طابور، القصص كثيرة. لكن خلنا نشوف بعد من جانب آخر. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال بما معنى الحديث من لم يدع قول زور العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعام وشرب، هذا سوى شيء أشد من باب أولى. غير كذا بس رمضان أو غير رمضان، هذه نصيحة لنا كلنا كبارنا وصغارنا. هل نحافظ على أذكار الخروج من المنزل؟ هل نحافظ على أذكار الصباح والمساء؟ ما تتصورون كيف إن هذه الأشياء بسببها أن الله سبحانه وتعالى ينزل علينا من عنده الهداية والسكينة والطمأنينة. من السنن المهجورة دعاء الخروج من المنزل، اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما نقولها، ليش ما نقولها؟ كثير من يعني ما تتخيل حجم الحماية والحفظ الإلهي والعناية اللي تنزل عليك لما تقول هذه الأذكار، أذكار الصباح والمساء، بعد صلاة الفجر، بعد صلاة العصر، قبل المغرب، عند غروب الشمس، مرة مهم ما تتخيل. يعني يقول الله سبحانه وتعالى له في سورة الرعد له معقبات، الآية يحفظونهم من أمر الله، من التفاسير إن هذه الملائكة تتعقب فينا في الليل والنهار. ما تتخيل حجم الشرور اللي الله سبحانه وتعالى يرسلهم عشان يحفظونك منها. وهذا من أعظم الشرور، قصة صاحبنا هذا اللي صارت من أعظم الشرور، ما هو دي. فلو أن الله سبحانه وتعالى هداه ما صار لهذا كله. ومثل ما قلت لكم في قصة سابقة في الحديث القدسي، يقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. من أساليب الاستهداء أذكار الصباح والمساء. سأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا وإياكم من كل شر ومكروه. وهذه قصتنا، أتمنى أنها عجبتكم، وأتمنى أنها رقت إلى ذائقتكم وأخذتم منها الفائدة المستفادة، أو الفائدة المستفادة، الفائدة المرجوة والفائدة العظيمة. عموماً صلوا على نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوني من تعليقاتكم اللي مرة أهتم فيها وتفيدني. تمسون على خير وفي أمان.
شكرا لاستماعك البودكاست مذكرات جنائية. لو أعجبتك الحلقة لا تنسى تشاركها مع اللي حولك، وأيضا يسعدنا أنك تترك لنا تقييم على المنصة اللي تسمعنا منها، وأيضا راح نقرأ كل التعليقات اللي تكتبونها. وإذا حاب تشوف الحلقة مرئية، مذكرات جنائية متوفر على اليوتيوب، وأيضاً متوفر حلقات خاصة فيها مراجعة للقصة نذكر فيها تفاصيل ما ذكرت في القصة وغيرها من الأحداث. شكراً لكم، ونلقاكم الحلقة الجاية.